بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. وصلنا لأفسس 5 عدد 24. نقرأ قبلها: أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة، كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح، كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. لو تفتكروا احنا قلنا أن الخضوع وصية مطلوبة من الكل، قال اخضعوا بعضكم لبعض في خوف الله، وبعد كده قال أيها النساء بالذات اخضعنا لرجالكن كما للرب، وبعدين فهمنا أن الرجل رأس المرأة زي ما المسيح رأس الكنيسة، وزي ما تخضع الكنيسة للمسيح النساء يخضعن لرجالهن في كل شيء. وصفات خضوع المرأة كتعبير حب، في حب الرجل للمرأة. في رجال كتير يعتقدوا انه كلمة الحب هي كلمة ما تنفعش تبقى فعل امر، يعني بيجي لوحده الحب. في ناس بتتصور ان كلمة الحب معناها شوية مشاعر جوه القلب تتحرك منين ما تتحرك. انما كلمة الحب جاية في الكتاب المقدس عشرات المرات كفعل امر، كوصية، يعني احبوا بعضكم بعضا، أحبوا أعداءكم، أيها الرجال أحبوا نساءكم. معناه إيه إن ربنا بيقول لنا حبوا؟ معناه إن الحب مش مجرد مشاعر تتحرك منين ما تتحرك، ده الحب ده عمل قبل ما يكون شعور. يعني لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والحق. يعني حتى لو الواحد ما عندوش مشاعر جياشة، ده ما يمنعش انه يعمل عمل حب للي حواليه، لان عمل الحب بيقدم حب حتى لو كان القلب هادي. لان المشاعر او العواطف ممكن تبقى متقلبة متذبذبة، تسخن شوية وتبرد شوية، لكن عمل الحب ده ملوش معاد. والتعبير عن الحب بالاعمال اقوى تعبير، لكن ده ما يلغيش ان تعبير الحب بالكلام مطلوب برضه. يعني ربنا لما حبنا ما كانش مجرد مشاعر تجاه البشرية، قال لنا كلام حب موجود في الانجيل كتير، وجي تجسد من اجلنا ومات من اجلنا، ده عمل حب. كمان في لغة اخرى من لغات الحب هي هدايا الحب، يعني لما الواحد يهادي مراته ده تعبير حب. إذن الهدية بتقدم حب، الكلمة الحلوة بتقدم حب، العمل الطيب أو المشاركة بتقدم حب، اللمسات الرقيقة تعبير حب. يعني ربنا يسوع لما كان يحب يعبر عن حبه للأطفال، ياخدهم في حضنه يقول وضع عليه يديه واحتضنهم، لأن الطفل يجوز ما يفهمش الكلام الوعظ اللي بيقوله ربنا يسوع، لكن مجرد المسيح ياخده في حضنه ده معناه حب. لما كان الأبرص يقرب من المسيح وخايف يقرب أكتر من كده، يلاقي المسيح مد إيده ولمسه، دي لغة من لغات الحب، اللمسة الطيبة. حتى الوقت تعبير حب، يعني يكون المسيح يفضي نفسه ويدخل بيت زكا ويقعد بالساعات وهو مسحوم جدا، يكون يقعد على البير يحكي مع السامرية ساعات وتكتشف أن ده يعني مسيح العالم كله، الوقت ده تعبير حب. فلما يقول أيها الرجال أحبوا نساءكم، محتاج كل رجل أن يراجع على نفسه. أنت بتحب مراتك زي ما المسيح بيحب الكنيسة؟ بتحبها بالأعمال، بتخدمها لما تكون تعبانة، بتشاركها مشاغلها ومسؤولياتها، بتقول كلام حلو مشجع، بتطبطب عليها بلمسات رقيقة، بتهديها هدايا حب، بتقضي معاها وقت في حوار هادي، كل ده اسمه حب. فتلاحظوا انه احبه كفعل، مش مستنية القلب يتحرك لوحده. وصايا الحب ما هي شوية مشاعر، حتى لما تقالت من ناحية ربنا، لما قال تحب الرب إلهك، لم يكتفي الكتاب أن يقول من كل قلبك، يمكن القلب مكان المشاعر، لكن قال من كل فكرك. يعني كون الواحد بيحاول يركز في الصلاة ده تعبير حب، انك عاوز فكرك يبقى محصور في ربنا، من كل نفسك، الكيان كله بقى لربنا، من كل قدرتك، يعني التعب والصحة والعمل، كل ده تعبير حب. يبقى الواحد بيحب ربنا بقلبه بمشاعره، يحب ربنا بفكره، يحب ربنا بصحته بعمله بقدرته بنفسه، كل حاجة بتحب. لأن البعض زي ما بقول لحضراتكم بيستنى أن الحب يجي لوحده. طب لو بيجي لوحده ما كانش ربنا طلبه كوصية. لكن كمان الحب عطية وصية، زي ما هو وصية ربنا قال حبه، الحب ينسكب في قلوبنا لما نجهد في الحب. يقول محبة الله انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا، ومن له يعطى ويزداد. يعني اللي بيحاول، اللي بيقدم حب، اللي بيجاهد في الحب، اللي بيحتمل اللي حواليه، الذي لا يطلب ما لنفسه، محبة لا تحتد، محبة لا تظن السوء، اللي بيجاهد في الحاجات دي ربنا يعطيه قلب محب، ينعم عليه بقلب واسع مليان حب. بس ده اللي له في الحب، من له يعطى ويزداد، من ليس عنده أو من ليس له، اللي ما بيحاولش خالص، الذي عنده حتى لو ابتدى بشوية مشاعر في أول حياته، فالذي عنده يؤخذ منه، الذي له يؤخذ منه. يعني يجوز مثلا شاب ارتبط بشابة خطوبة، في الأول كان فيه مشاعر كتير قوي، وبعد شوية إيه اللي حصل؟ بعد شوية المشاعر هديت. ليه؟ لأنه لا يجاهد في الحب، مش بيخدم على الحب ده، مش بيحاول ان المحبة تزداد وتنمو، ومش بيجاهد جهاد الحب. ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لاجلها. مثلنا الاعلى ربنا يسوع، حب المسيح للكنيسة في مسؤولية، ودي مشكلة عند شباب كتير دلوقتي، انه مش قد المسؤولية في الجواز. الجواز في مسؤولية، حتى وصية الاكليل أبونا الكاهن أو أبونا الأسقف يقول للعريس أنت المسؤول عنها بعد والديها، وكل البنات يحفظوا دي والولاد مش عايزين يحفظوه. يعني إيه مسؤولية؟ يعني الحكاية مش مجرد اتجوز وخلاص، في مسؤولية، هو مسؤول عنها مسؤولية كاملة، مسؤول عن صحتها، مسؤول عن سعادتها، مسؤول عن راحتها، مسؤول عن مشاركتها همومها، مسؤول عن الصرف عليها، مسؤول عنها طول ما هو عايش، مسؤول لدرجة ان يموت عشانها. ده المسيح عمل كده، احب المسيح الكنيسة واسلم نفسه لاجله. طب ما الكنيسة كبشرية يعني هي المسؤولة عن الغلط، يوم ربنا يسوع له المجد كآدم الجديد يشيل الغلط هو عنها. تلاحظوا آدم وحواء، آدم ما كانش عريس كويس في الحتة دي. آدم لما حواء غلطت تبرأ من المسؤولية وقال هي السبب، وكأنه مش عاوز يشيل مسؤولية خطأ حواء. جه المسيح له المجد شال مسؤولية خطأ حواء، حواء الكنيسة يعني. فالبشرية الخاطئة حملت كل خطاياها على رأس المسيح له المجد اللي ذبح على الصليب. فهنا سلم نفسه، يعني ذبح بإرادته لأجله، لأن ذبيحة حب، هو زي حمل الله الذي يحمل خطايا العالم كله. وعشان كده آدم ما كانش أمين في حبه لحواء، بالرغم أنه في الأول قال هذه عظم من عظمي ولحم من لحمي، وكان في الأول استعداده كويس، لكن وقت المشكلة، وقت الخطية، وقت اللخبطة، لم يظهر هذا الحب، ما وقفش قدام ربنا يقول له حاسبني أنا رب أنا المسؤول. بالعكس قال له المرأة التي أعطتني هي اللي غلطت. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. لو خدنا الكلام على الزوج والزوجة، معنى كده أن الزوج مسؤول عن حماية زوجته حتى لو أخطأت، مسؤول عن تصرفاتها، ومسؤول عن تقديسها. تقديسها يعني إيه؟ يعني الراجل كاهن الأسرة، الزوج بيلبس البرنس والإكليل عشان يتقاله كده أنت بقيت كاهن الأسرة، فأنت مسؤول عن خلاص مراتك وعيالك. لو بطلوا يصلوا أنت المسؤول خليهم يرجعوا يصلوا، لو بعدوا عن ربنا أنت مسؤول شجعهم يرجعوا لربنا، لو حصل خطأ في البيت أنت مسؤول عن التوبة بتاعت البيت كله. أنت راجل البيت، أنت رأس هذا البيت، والغرض إيه؟ لكي يقدسها. لأن هدف الحياة كلها حتى الزوجية هو القداسة والخلاص. إرادة الله قداستكم. فربنا مستني إيه من الزواج المسيحي؟ إن الاتنين يعيشوا قديسين، إن الاتنين يجهزوا نفسهم لملكوت السماوات. وهنا في مسؤولية تقع على الزوج، إنه مسؤول عن توبته وتوبة مراته، يعني على الأقل يشجعها، على الأقل يكون قدوة حسنة قصادها، لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. المسيح له المجد عمل كده مع الكنيسة من أجل تقديس الكنيسة. الكنيسة كبشرية الأول كل البشر ملوثين بالخطية، فربنا يسوع تجسد ومات على الصليب وفدانا، وبعدين حط فينا روح القدوس لكي يقدسنا. ما اكتفاش انه دفع ثمن خطايانا على الصليب، انما كمل المشوار، وبعد المعمودية ادانا سر الميرون. سر الميرون يعني الروح القدس يسكن فينا لكي يقدسنا، عشان نعرف نعمل اللي قاله الكتاب، كونوا قدسين كما اني انا قدوس. يبقى يفضل مسؤولية الراجل تقديس بيته، تقديس نفسه وزوجته وأولاده، عشان يقدم للمسيح كده بيت حلو، أسرة قوية رايحة السماء. لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة، دي المعمودية. المسيح له المجد، فدانا أسلم نفسه لأجلنا، وبعدين حطنا دانا المعمودية الحياة الجديدة، مطهرا الكنيسة بغسل الماء بالكلمة، غسلنا الغسيل الجديد ده بكلمة الله، وقدسنا بسكن الروح القدس فينا لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شائبة أو شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. يعني إيه يحضرها لنفسه؟ مشكلة كل الأزواج ان الزوج يشخص عيب مراته، يقول هي عنيدة، هي عصبية، هي مهملة، هي مش بتعمل واجباتها. المسيح له المجد، لو عمل كده معانا كنا احنا هلكنا، هو المسيح شايف عيوبنا، بس هو مسؤول عننا، مشغول بتغييرنا لكي يحضرها لنفسه. يعني ايه؟ وكأن الكتاب بيطالب الراجل انه يحضر زوجته لنفسه بلا عيب. انت هتستلم مراتك فيها عيوب، شوف بقى شطارتك بالحب، بالحب طولة البال، بالاحتمال، بالحكمة، والكنيسة بتصلي لك واخد نعمة في سر الزواج لكي تحضر لنفسك زوجة بلا عيب. اذا الزوج مسؤول انه يساعد زوجته على تصحيح اخطائها، انما لو اكتفى كل زوج ان بيشاور على عيب مراته، طب ما هي هتتعب نفسيا لما يتقال لها انت مهمله او انت عنيده، طب هي مش عارفه تساعد نفسها، وهي مستنيه كلمه تشجيع، مستنيه حد يرشدها، مستنيه حد ياخد بايديها عشان تطلع من اخطائها. نفس الكلام مع الزوج، هو نفسه بيعمل مع نفسه كده. هل انت مشغول ان تحضر نفسك بنفسك للمسيح، نفس بلا عيب مقدس في كل شيء؟ يعني إذن الإنسان فينا مسؤول أن يحضر لنفسه، يحضر بنفسه نفسه للمسيح، بمعنى أنه لازم الواحد فينا ينشغل بتغيير نفسه وتغيير مراته وتغيير ولاده. لكن سلاحه في الحتة دي مش العصاية، سلاحه مش النهر والنقد والتوبيخ المستمر، سلاحه هو الحب. أيها الرجال أحبوا نساءكم. هو ربنا بيغيرنا إزاي؟ بالحب، بطول بال ربنا علينا، بمحبته الفائقة المعرفة، باحتماله لضعفتنا، بالغفران المستمر اللي بيعمله معانا. بنتغير، نغلط مرة واثنين وعشرة، بعدين نخجل ونبتدي نحاول ما نغلطش تاني. فربنا بحبه لينا احنا كعروس ككنيسة بنتغير، لانه مصر ان يحضر لنفسه عروسة بلا عيب، هيفضل ورانا لغاية ما يعمل مننا قديسين. طب وايه هيفضل ورانا بالعصاية؟ لا، عصاك وعكازك اغلب الوقت طبطبة واحتمال وطول بال، ولو جت العصاية مرة برضو من اجل الاصلاح والتهذيب والتقديس والتنقية وكل حاجة، لكن كله حب. ايها الرجال احبوا نساءكم كما احب المسيح ايضا الكنيسة واسلم نفسه لاجلها لكي يقدسها مطهرا اياها بغسل الماء بالكلمة، لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن او شيء من مثل ذلك، بل تكون مقدسة وبلا عيب. ما ينطبق على الكنيسة ينطبق على كل نفس في الكنيسة، لان احنا كلنا اعضاء في الكنيسة. إذن ربنا هيفضل ورانا لكي يقدسنا، وعاوز يحضر كل نفس فينا مقدسة بلا عيب. ساعات الواحد يجي في وقت يكتفي يقول إيه، أنا بطلت أشتم كده كويس أوي. أيوه بس مش كفاية، بطلت تشتم دي خطوة، لكن ده ربنا وراك لكي تكون مقدس بلا عيب. لسه الأفكار مش نقية، لسه في وقت ضايع كتير، لسه في حاجات عاوزة تتصلح تاني، لسه في عيوب، لسه في غضن أو شيء من مثل ذلك، في حاجات كده عاوزة تتشال. فربنا هيفضل ورانا عشان تبقى عروسة جميلة. في سفر الرؤيا يتكلم عن الكنيسة يقول شفت الكنيسة نازلة من السماء زي عروسة مهيئة مزينة لرجلها. مزينة لرجلها يعني ايه؟ يعني فش عيب ولا عيب. كنيسة منتصرة كده، فضل ربنا وراها يغير فيها لغاية ما بقاش فيها ولا شائبة. ويتقال في المزمور كل مجدها ابنة الملك من داخل وتدخل عذارة في أسرها. يعني النفس المنتصرة دي جميلة جدا من داخلها، مزينة بأنواع كثيرة وطابور عذارة في دلها، بتقول مع النشيد مع عروس النشيد اكذبني وراءك فايه فنجري. وراها ناس كتير قوي بيجروا من جمالها، بس بيجروا ورا عريسها، هي بتشدهم لنفس العريس اللي هي منجذبة ليه. كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم. يبقى ادانا مثالين هنا، محبة الزوج لزوجته أولا على مثال محبة المسيح لكنيسته، ودي تحمل الراجل مسؤولية تغيير مراته بالحب وبطول الأناة، ومسؤولية تقديس الحياة الزوجية، ومسؤولية إزالة الشوائب. كمان حط المثل الثاني، يحب الرجال نساءهم كأجسادهم، ده مثل ثاني، لأن ما فيش أقرب للإنسان من جسده. ما فيش واحد فينا بيجي له وقت بيخلع جسده وياخد أجازة منه. يطلعوا النهاردة في موضة اسمها الأجازات الزوجية. طب تمشي إزاي مع الآية بتاعت يحب نساءهم كأجسادهم؟ ينفع تاخد اجازه من جسدك؟ تمشي ازاي الحكايه؟ الجسد ملتصق بالانسان، ما بيخلعوش الانسان غير على باب الملكوت عشان ياخد يعني في نهايه العمر يخلعه، بعد كده ياخد الجسد الممجد يوم القيامه. الواحد غريزيا تلقائيا لما يلاقي جسده تعبان بيعمل ايه؟ بيرتاح، بيريح جسده. لما يلاقي جسده جعان بيدور ياكل، لما يلاقي جسده عطشان بيدور يجيب مية من غير ما بيفكر. لو انت هتعمل كده مع مراتك، لو لقيتها تعبانة تلقائيا بتنشغل انك تريحها، طبعا الحياة الزوجية هتبقى جميلة وهتبقى الحكاية سما على الارض. لو احببت زوجتك كجسدك، شوف درجة الالتصاق ماشية مع تعبير الكتاب في أول سفر التكوين، يترك الرجل أباه وأمه إيه ويلتصق بامرأته فتبقى حتة منه، لحم من لحم عظم من عظمي. فطبيعي لو الواحد موجوع هيريح جسده على طول، فلو مراتك محبطة متضايقة موجوعة متألمة انت بتبقى حاسس بالوجع كأنها في جسدك بالظبط. طبعا الكلام هنا على الرجالة شوي، لكن دي مسؤولية الكتاب حطها على كل زوج، انه يتشبه بالمسيح وانه يفكر في علاقته بزوجته كأنه علاقته بجسده. وهنا كملها معلمنا بولس يقول ايه، من يحب امرأته يحب نفسه. لألا واحد يقول معلش ما هو الواحد بيحتقر الجسد من الناحية الروحية، لا لا، هو قال لك يحب نفسه، مرة قال يحب جسده وقال مرة يحب نفسه، ما يقصدش الجسد اللي فيه شهوات، لا خالص، يقصد الجسد يعني الجسم اللي شايل الروح القدس، وده حاجة غالية جدا في المسيحية. وهنا قال من يحب امرأته يحب نفسه، يعني حطها مرة مراتك نفسك ومراتك جسدك، فإذا بتحب جسدك وبتحب نفسك، ده طبيعي جدا. إذا كنت بتحب امرأتك بنفسك وحب امرأتك بنفس الدرجة اللي بتحب بيها نفسك. فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوته ويربيه. يعني تاني أقول الطبيعي إن الواحد يأكل نفسه ويغذي نفسه ويسأل على صحته ويدور على راحته. لم يبغض أحد جسده، محدش بيكره جسده، بل يقوته ويربيه. طب انت بتعمل كده؟ انت مسؤول عن مراتك لدرجة ان انت بتأكلها نفسيا وجسديا وفرحان انها بتنمو وسعيد انك بتسعدها؟ هو ده الحياة الزوجية مظبوط. كما الرب ايضا للكنيسة، يرجع تاني للمثل الاولاني، ربنا والكنيسة، او انت وجسدك، او انت ونفسك، علاقة لصيقة وثيقة جدا. وما جمع الله لا يفرقه إنسان، وعلاقة أساسها الحب، والحب يبدأ من الرجل للمرأة، وتبادل المرأة الحب للرجل بالخضوع للرجل، فتبقى الحكاية سهلة جدا وجميلة جدا وممتعة. المسيح يحب الكنيسة جدا لدرجة يفديها بدمه، والكنيسة تحب المسيح جدا لدرجة تخضع له حتى الدم، تبقى عاوزة تسفك دمها من أجل المسيح. فتبقى الحكاية عشان كده المذبح مكان الدم هو مكان العهد، عهد جديد، عهد حب بين المسيح الفادي اللي يفدي عروسته وبين العروسة اللي بتجاهد حتى الدم إرضاء لعرسها وخضوعا لعرسها. علاقة رومانسية نقية جميلة كاملة مطروحة قصادنا كمثل أعلى عشان يعيش كل واحد في سلام مع مراته. العجيب أن بولس الرسول ما كانش زوج، كان بتول، لكن لأنه ممتلئ بالروح القدس عارف فكر المسيح في الزواج، عارف عظمة هذا السر، مكانة السر ده عند ربنا، من أجل كده مهتم جدا بقضية الجواز. يعني شوفوا لما كنا في أفسس 3 بيقول أنا تعرفوا درايتي بسر المسيح، ودخل معانا في لاهوت عميق وقعد يقول إيه، تعرفوا الطول والعرض والعمق والعلو، وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة كي تمتلئوا إلى كل ملء الله، وكلام كده عميق. هل ده معناه أن الحياة العملية مش في بال بولس الرسول؟ لا، ده هو دريان بتفاصيل الحياة الزوجية ومشكلة المرأة في الخضوع ومشكلة الرجل في الحب. هي المشكلة هنا، الراجل مش عارف يحب امرأته كويس، والزوجة مش عارفة تخضع لجوزها كويس، فيحط قدامهم أيقونة المسيح والكنيسة، ويحط قدامهم مثل تاني الراجل وجسده أو الراجل ونفسه. فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوت ويربيه، كما الرب أيضا للكنيسة، لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. لأننا مين إحنا؟ إحنا الكنيسة، صرنا أعضاء جسمه. يبقى أتاري المثالين هما مثل واحد. ليه؟ إحنا دلوقتي بعد المعمودية بقينا أعضاء في جسم المسيح، في جسد ربنا يسوع له المجد، لأننا المسيح تجسد عشان يفدينا، وإحنا بالروح القدس صرنا أعضاء في جسده. فأصبح آدم الثاني اللي هو ربنا يسوع المسيح بيبص على حواء الثاني أو حواء الجديدة اللي هي الكنيسة بيقول عليها اللي قاله آدم زمان، هذه إيه؟ لحم من لحمي وعظم من عظام. إذن الكلمة اللي قالها آدم، أول كلمة قالها في حق امرأته، كلمة عظيمة وكلمة سجلها التاريخ، وهتفضل أغلى شعار في الزواج المسيحي، أن الزوج ينظر إلى زوجته، هذه لحم من لحمي عظم من عظام. ومن هنا ما ينفعش يبقى في زوجة تانية وثالثة، وما ينفعش يبقى في طلاق. هتطلق جسدك إزاي؟ هيبقى لك كسع جسد إزاي؟ هذه لحم من لحمي، هذه عظم من عظام. المسيح بصص لنا البصة دي في العهد الجديد، أنتم لحمي فأنا مسؤول عنكم، أنتم عظمي. عشان كده يقول عظم لا يكسر منه، في خطة ربنا لم يسمح أن تكسر منه عظمة، عشان يقول أنا ما بستغناش عن عظمة من عندي. مش لأنه كان بيوفر ألام، المسيح تألم ألام صعبة جدا، لكن جم يكسروا عظمه لقوه مات عشان مش عاوز يسمح بكسر أي عظمة، قالوا فيها الآباء لكي لا ينفصل عضو عنه، كأنه بيقول مش هستغنى عن أي عضو في الجسد، ولكي يكون في القيامة قائما متكاملا. تصوروا ربنا بيقول علينا أنتم لحمي، أنتم عظمي، أنتم حتة مني، أنا مسؤول عنكم مهما حصل. كلام مريح جدا لو كل راجل تشبه بالمسيح وقال لمراته وعياله نفس المعنى، أنتم حتة مني، ما أقدرش أثر معاكم، أنتم عظم من عظامي، أنا مسؤول مسؤولية كاملة حتى عن أخطائكم، هساعدكم تتوبوا، هساعدكم تتغيروا، هشيل نتائج خطاياكم على رأسي لأني مسؤول، لأني بحب. مشكلة النهاردة أن الدنيا بتقدم الحب شوية مشاعر شوية متعة، أحيانا العالم يقدم الحب شهوات، يقدم الحب على أنه حب امتلاك، لكن الحب الحقيقي في بذل، في تضحية، في عطاء، في مسؤولية، في التزام، في أمانة، في معاني كبيرة قوي كلها موجودة في ربنا يسوع له المجد وعلاقته بكنيسته. لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه. شوفوا بقى حكمة بولس الرسول، ما عادش يقول زي زمان لما آدم قال لحواء أنت عظم من عظمي ولحم من لحمي، من كتر إغراقه في التأمل بقى يربط العهدين بسلاسة. يعني شوف احنا دلوقتي بنفسرها وبنقول ايه، هو عاوز يقول اللي قاله آدم زمان، لكن مع كتر التأمل والعمق والغرق في كلمة ربنا تلاقوا يخرج من كنزه جددا وعتقاء زي ما قال ربنا يسوع، فبيطلع من القديم والجديد. فبتلقائي وسلاسة قال ايه المسيح، بيقول لنا انتوا عظم ولحم من لحم. من اجل هذا، اجل الحقيقة دي، المشروع الالهي ده، مشروع الزواج ده خطة ربنا، من اجل هذا، من اجل مكانة الزوج عند جوزها، من أجل الحب النقي القوي اللي يربط الرجل بمراته، من أجل العهد الأبدي اللي بين الزوج والزوجة في الجواز المسيحي، من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بمراته. كلام ده موجود في سفر التكوين في أوله، يعني خطة ربنا هي من البداية. وعشان كده لما سألوا المسيح في متى 19، بص بقى موسى قال لنا في كتاب طلاق، قال لهم بصوا تعالوا نرجع للأول، من البدء لم يكن هكذا. من البدء يعني لما ربنا خلق آدم قال له ليك حواء، وبعدين ايه تسيب أبوك وأمك، ما كانش له لسه أب وأم، لكن موسى النبي حط التعليق ده بالروح القدس، من أجل هذا سفر التكوين في الأول خالص يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته. إذن خطة ربنا كده معناها أن علاقة الزوج بزوجته أقوى من علاقته بأبوه وأمه، وأنه لازم يحصل فطام للشاب والشابة من علاقتهم بأسرتهم القديمة من أجل الالتصاق بالعهد الجديد. كأنه حياتك في بيتك عهد قديم، وحياتك مع مراتك عهد جديد، مش لأن اللي فات كان وحش، لا، لأنه العهد الجديد عهد حب، انت فيه مسؤول مسؤولية كاملة، ولازم يحصل ترك، يترك الرجل أباه وأمه. عندنا مشكلة مع شباب كتير في حتة يترك دي، تلاقي ايه؟ تلاقي مش قادر يترك أباه وأمه، بمعنى مش عارف يتفطن، لسه عاوز يرجع لأبوه وأمه يسألهم في كل حاجة، وبيحسس مراته انها جاية نمرة 3 او نمرة 5 او نمرة 10. طبعا هنا الزواج مش ماشي مستقيم، هنا الزوجة لازم تبقى نمرة 1 في حياة جوزها، لان هو ملتصق بيها، علاقته بيها اكتر من علاقته بوالدته او والده، ورأيها بقى مهم، اغلى من رأي الكبار، اغلى لان دي شريكة حياته، وزعلها بقى اخطر من زعل اي حد. هذا التوازن مش موجود عند ناس كتير، وللأسف ناس من الكبار ما بيحبوش الآية دي، تيجي الأم تقول يعني أنا أربي عيالي وفي الآخر يسيبوني، وبعدين يروحوا مراته تمشي ولا جوزها هو اللي ياخدها. الله، طب هو ده شريعة ربنا كده؟ ولا هو أنت بتربي أولادك عشان يفضلوا في حضنك؟ طب ما أنت بتأذيهم كل العمر. الحب ادي حرية للي بتحبه، افرح لفرح، خليك مبسوط انه يلزق في ربنا، او خلي بنتك مبسوطة انها تمشي ورا جوزها، خليك فرحان ان ابنك ارتبط بمراته ومشغول بارضائها. لكن يحصل احيانا غيرة من الكبار للشباب، يعني تلاقي الكبير بيغير من مرات ابنه او من جوز بنتها، او والحاجات الغريبة دي موجودة كتير. من أجل هذا يترك الرجل أبوه وأمه ويلتصق بامرأة، ويكون الاثنان جسدا واحدا. وهنا ساعتها الوحي قال ما جمع الله لا يفرق إنسان، مفيش إنسان يقدر يبوظ مشروع بتاع ربنا. وما جمع الله معناه عهد ربنا داخل فيه، ما هواش عقد بين اتنين، لا ده عهد، ده تجميع ربنا، شغل الروح القدس. عشان كده احنا الجواز عندنا سر، هو ده التعبير اللي هيقوله دلوقتي، هذا سر عظيم. ايه السر في الموضوع؟ انه يبقى اتنين والروح القدس يجعلهم كيان واحد، هيفضلوا قدام عينينا اتنين، بس في ربطة سرية عجيبة قوية جدا لا تنفصم ابدا، عملها الروح القدس اللي بينهم، والربطة دي مستمدة من الابدية، طلع من ايد ربنا، ربنا هو اللي حاططها وبيدافع عنها عشان هي دي اللي هتاخدهم على السماء. وعشان كده تلاحظوا ان الزوجين يحنوا رأسهم وهم لابسين الاكاليل، والكاهن يصرخ بيقول باركهما ايها الابن الوحيد، كللهما ايها الاب، باركهما ايها الابن الوحيد، قدسهما ايها الروح القدس. بالثالوث الاقدس يعمل سر الزواج، يحل عليهم الروح القدس عشان يبقى الاثنين واحد، ساعتها خلاص ده عهد لا يترقى، ما فيش تراجع منه. زي المعمودية، المعمودية الواحد بيتعمد مرة واحدة، مهما أخطأ بعد كده بيتوب، لكن مش هيتعمد تاني. الجواز كده، بيتجوز مرة واحدة وبعدين ايه؟ مهما أخطأ بيتوب. لكن ما جمع الله لا يفرق إنسان، إصلاح كل شيء بالتوبة. لكن السر ما بيبص، السر ده شغل ربنا، هذا السر عظيم. واحد يقول لبولس الرسول عظيم ازاي، ده احنا شايفين مشاكل ورجالة مش عارفة تحب ستاتها، وستات مش عاوزين يسمعوا كلام جوازهم، وبيوت كتيرة مهزوزة. يقول ولكني اقول من نحو المسيح والكنيسة. يعني ايه؟ يعني هذا السر العظيم تكمن عظمته في مثالية المسيح والكنيسة، روعة علاقة المسيح بالكنيسة هي عظمة هذا السر. وعلى مثال الاتحاد ده هيفضل كل زوجين بيجاهدوا عشان الزوج يتشبه بالمسيح والزوجة تتشبه بالكنيسة المقدسة، بالعروسة الروحية المزبوطة. وعشان كده تلاحظوا في الطقس القبطي العريس يدخل بلحم بقوره يا ملك السلام، عشان يقولوا الكنيسة تقول للعريس بص بص على الملك، بص شوف الشغل المظبوط، يا ملك السلام أعطينا سلامك. يدخل على لحن ملوكي، وطالعين على لحن شيري ماريا السلام للملك، يعني كأن الكنيسة بتقول للزوج بقيت ملك يا عم زي المسيح، وبتقول للزوجة بقيتي ملكة زي العذراء. يعني بص على المسيح عشان تفضل زوج مثالي، وبصي على العذراء عشان تبقي زوجة مثالية. المسيح له المجد، الله محبة، كله حب، والعذراء أكثر ما يميزها إيه؟ الخضوع. هو ذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. جمال العذراء في خضوعها. فمثل أعلى قدام كل عريس وعروسة. أجمل عروسة للمسيح في التاريخ هي العذراء أمه، من الناحية الروحية طبعا، ما فيش زواج هنا غير روحاني مجازي، عشان كده بنسمي العذراء العروس بلا زواج، ان هي ما اتجوزتش. لكن اسمع العروس من ناحية ايه؟ من ناحية الحياة الروحية، ما فيش عروسة اجمل من كده في التاريخ. اتكلم عنها سليمان الحكيم وقال اختي، يعني اختي العروس، يعني حاجة جنة، جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم. اتكلم عنها داود النبي وقال كل مجدها من داخلها. عروسة جميلة، أجمل ما يميزها أنها بتقول ليكن لي كقولك، أنا أمة الرب. هذا السر عظيم. إذن الزواج المسيحي سر يحل فيه الروح القدس، يعمل معجزة سرية، هي اتحاد الزوجين في كيان واحد، جسد واحد، يكون الاثنان جسدا واحدا، ليس بعد اثنين، مش اثنين، عشان كده ما تقدرش تفك العلاقة دي خلاص. وينفعش واحد منهم يزني، لأنه لو زنى يبقى بيكسر حاجة سرية، بيكسر حاجة مقدسة إلهية، بيغلط في حق ربنا، مش بيغلط في حق شريك حياته، قبل أي حاجة بيغلط في حق ربنا. هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. يعني عاوز تعرف عظمة السر ده، خلي دايما المسيح والكنيسة قصاد عينك، عشان يفضل الواحد يجاهد يصل بزواجه إلى هذا المثل الأعلى. أما أنتم الأفراد، لما ننزل المستوى البشري، فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه. بيقول نفس اللي قاله قبل كده، كل واحد فينا يحب امرأته زي نفسه. أما المرأة فلتهاب رجلها. ما هو الخضوع ماشي معاه كلمة الهيبة، والهيبة هو احترام الحب. الهبة مش الرعب. الهبة يعني ايه؟ يعني كل زوجة تبص لجوزها باحترام. الزوج يحتاج الى احترام، والزوجة تحتاج الى حب. دي المعادلة اللي ناس كتيرة مش فاهمينها. الزوج يصعب عليه لما مراته تعلي صوتها، هي مش قصده ما تحترموش، بس هو اتجرح لاحساسه انها هي مش محترماه، وتلاقي حصل مشاكل كتير قوي. ونقول لها بس هو عاوز يحس باحترام. لما تحسسي انك بتحترميه قوي، خلاص الدنيا بقت سهله قوي بالنسبه له. وهي مش محتاجه غير حب، كلام الحب، لمسات الحب، تعبيرات الحب، تشجيع الحب، اعمال المحبه، خلاص كل حاجه هتمشي سهله بعد كده. اما المراه فالتهاب رجلها، يعني تعمل له حساب وتخضع ليه وتحترم كلامه وتقدر موقفه وتبص له دايما كده بتقدير واعجاب. مجتمعنا الشرقي له حاجات حلوه برضه، ان الزوجه الشرقيه مثلا، طبعا بالاولى المسيحيه، لو الدنيا كلها مدحتها مش زي ما جوزها يمدحها. والزوج الشرقي وبالاولى المسيحي طبعا، لو كل الناس احترمته مش زي ما يحس باحترام مراته ليه. دي حاجه داخليه، ودي حاجه مهمه جدا، لكن للأسف ناس كتير تأثر فيها وما تحسش بقيمتها، وتلاقي بيوت كتيرة ماشية تعرج، مفيش بهجة، مفيش سلام، مفيش سعادة. والمفتاح بسيط، لو حطوا المسيح والكنيسة قصاد عينيهم، لو حطوا المبادئ الروحية دي قدامهم، لو كل زوج انشغل بأنه يحب امرأته ويقدم لها حب حقيقي، لو كل زوجة انشغلت أنها تحسس زوجها بالاحترام والخضوع، كل البيوت تبقى يعني جنة مغلقة، وعين مقفلة، وينبوع مختوم، وربنا يبقى عايش في البيت مبسوط ويقول هذا هو موضع راحتي، ها هنا أسكن لأني اخترت. مش معنى البيت ده؟ عشان بيعرفوا يحبوا بعض. إذن الجزء ده كله كان عن الزواج المسيحي. والغريب تاني أن بولس الرسول هو أكتر واحد اتكلم من الرسل عن الزواج المسيحي والسلوك المسيحي في الزواج، ودور الرجل في الزواج، ودور المرأة في الزواج، ومكانة الرجل ومكانة المرأة، وفهمنا انه في القيمة مفيش فرق، يعني الرجل زي الست في الغلاوة في القيمة عند ربنا، اما في الدور الرجل رأس المرأة والمرأة تمثل جسد للرجل. ايها الاولاد، اذا ابتدينا البداية دي كانوا الزوجين مسيحيين بجد مرتبطين بربنا يسوع، مليهم روح ربنا، عارفين يعني ايه يحبوا بعض ويحترموا بعض، يطلع الاولاد ايه؟ طبعا يطلع حاجة زي الفل. ايها الاولاد اطيعوا والديكم في الرب لان هذا حق. ليه ما ابتداش بالاولاد؟ لان ما تجيش تربية سليمة في جو غير سليم. ما ينفعش زوجين يكونوا يعني بيتخانقوا طول الوقت وبعدين الاولاد يطلعوا تربيتهم سليمة، مش ممكن. ما ينفعش الراجل يبقى بيزعق طول النهار وعاوز ولاده يطلعوا ملايكة. فعش الزوجة تبقى بتعند وبترد على جوزها وعاوزة أولادها قديسين، لا. لكن لو الزوج بيحب مراته فعلا والزوجة بتحترم جوزها فعلا ومسكين في ربنا كويس، هيطلعوا الأولاد بسهولة، عندهم استعداد للطاعة. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. حق عليكم تسمعوا كلام أهليكم أبائكم وأمهاتكم، لأنه دي وصية ربنا. وبعدين هنا يقول إيه؟ في الرب، زي ما قال اخضعنا لنسائكن كما للرب أو في الرب، واخضعوا بعضكم لبعض في خوف الله. دايما مع كلمة الخضوع تيجي كلمة إيه؟ في الرب، لأنه في حالة واحدة لا تخضع فيه إن كان الأمر أو المطلوب خارج ربنا. واحد بيقول لك اعمل حاجة غلط شر يعني، تقول له لا معلش، لأنه ينبغي أن يطاع الله إيه؟ أكثر من الناس. لكن طول ما هي في الرب، طب وماله؟ الأولاد يخضعوا للكبار في الرب، الزوجة تخضع لجوزها في الرب، الزوج يخضع لكل اللي حواليه في الرب بحكمة، كل ده مقبول. أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق. اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد. شوف الأجزاء دي تؤكد إيه؟ أن العهد القديم والعهد الجديد وحدة واحدة. لما رجع للزواج جاب من سفر التكوين الميثاق القديم بتاع الجواز، يترك الرجل أباه وأمه، ده من العهد القديم، ده من سفر التكوين، ويلتصق بامرأة ويكون الاثنان جسدا واحدا ما جمعوا الله لا يفرقوا إنسان. ولما رجع لدور الأولاد رجع للميثاق القديم للناموس بتاع موسى للوصايا العشر، أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. إذن السلوك المثالي موجود في العهد القديم والعهد الجديد. صحيح ربنا ارتقى بالبشرية في الموعظة على الجبل وقال سمعتم أنه قيل، أنا بقول لكم حاجة كمان أعلى من كده، لأن الناس بتشد لتحت عاوزة تعيش جزدانية، ربنا يسوع بيشد لفوق، قال مش كفاية ما تقتلش ما تغضبش، مش كفاية ما تزنيش ما تبصش بس وحش، مش كفاية تحلف وما تحنسش، ما تحلفش من أساسه. هنا يقول إيه؟ أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. إذا ما زالت الوصية دي سري وما زال الوعد قائم. هتقوله طب ما في شباب حلو يروح السماء بدري. طولة العمر في العهد القديم شهوة كل يهودي، ولكن ما هي شهوة المسيح النهاردة؟ ايه ملكوت السموات؟ لو دعنا لكم بس بطولة العمر يبقى ظلمناكم. ليه؟ الدعوة الحلوة ايه؟ يا رب تفرحوا بالأبدية كلكم مع ربنا الى الأبد، اطلبوا اولا ملكوت الله وبر وهذه كلها تزاد لكم. اذا كانت شهوة كل يهودي انه يعيش سنين طويلة على الارض، لان ما فيش بعد كده غير الجحيم. النهاردة بعد ما اتفتح الفردوس بفداء المسيح بقت شهوة كل مسيحي زي سمعان الشيخ يقول الآن يا سيدي تطلق عقدك بسلام، يقولوها الشباب ويقولوها الكبار، ما عادش عندهم مشكلة. استفانوس كان مشتاق يروح السم وهو شاب صغير. فهنا تكون طوال الأعمار، تفهم في العهد القديم بالعمر الحرفي وتفهم في العهد الجديد بإيه؟ بالأبدية السعيدة. يبقى إكرام الوالدين يديك حياة هنية على الأرض، يديك خير، يديك بركة ونجاح وتوفيق، ويديك حاجة أهم. إذا كنت تعلمت الخضوع الحلم والتواضع والطاعة هيديلك كمان الأبدية السعيدة. اكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير. خير يعني التوفيق والنجاح والبركة، وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. تلاحظوا أنه معلمنا بولس يتدرج في الوصايا. وصى كل شعب الكنيسة الأول في أفسس 5 وقال انظروا كيف تسلكون بالتدقيق، لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت الأيام شريرا، ولا تكونوا أغبياء بل فاهمين مشيئة الرب، وختمها اخضعوا بعضكم لبعض في خوف الله. بعدين مسك الرجالة وقال لهم حبوا ستاتكم، بعدين مسك الستات وقال لهم ايه اخضعوا رجالتكم، بعدين مسك الأولاد وقال لهم ايه اسمعوا كلام الكبار في ربنا. أنتم أيها الآباء، هيخاطب بقى الرجالة والستات مش كأزواج وزوجات، كآباء وأمهات، عشان تكتمل كل مقاييس الأسرة المسيحية. كلم الزوج، كلم الزوجة، كلم الأولاد، كلم الآباء. أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. كلمة كلها حكمة من شخص ملوش أبناء بالجسد. برضو بولس الرسول بتول، لكن عنده شباب كتير من ولاده تلاميذ زي تيموساوس وتيتوس وأبفراس وأفروديتوس، وكل دول تلاميذ وخدموا معاه، كان بيعملهم زي ولاده. لكن كراعي يتشبه بالمسيح عارف ايه اللي بيغيظ الولاد. طلعت حكمة عجيبة، حكاية لا تغيظوا أولادكم. للوهلة الأولى أي أب وأم يقولوا إيه الكلام ده مش مناسب، هو في حد بيغيظ عياله؟ ده ما فيش حد ما بيغيظ عياله تقريبا، مش بس يعني ما فيش، لا ده هو الغالبية العظمى كده. أديكوا شوية أمثلة. لما تكون بتقول أنت كأب كلام حلو وما بتعملوش، ابنك يبقى مفروز، يبقى متغاظ جدا، لأنه جواه صراع، عاوز يعمل الصح اللي انت بتقوله بس مش شايفه فيك. لما بتقول له صلي قبل ما تنام وهو مش بيشوفك بتصلي، يبقى متغاظ. لما بتقول له ما تكذبش وسمعك مرة على التليفون بتكذب، بيبقى متغاظ. والغيظ ده لما يتراكم يكسر حاجة مهمة جواه، يكسر احترامه ليك، يكسر احترامه لنفسه، يكسر احساسه بالامان، لانك انت كأب مصدر امان لاولادك. بابا ما طلعش قد كده، بيبقى عاوز يقول كده جواه ومش قادر، فبتبقى مؤذية جدا. عشان كده في كولوسي يقول نفس الآية، يقول لا تغيظوا أولادكم لألا يفشلوا. تصوروا يعني ممكن يكون فشل أولادنا نتاج سنين من التربية الغلط، من القدوة السيئة، كنا بنغيظهم وإحنا مش دريانين. حاجة تانية تغيظ، التمييز بين الأولاد. لما يعقوب ميز يوسف عن اخواته اتغاظوا، بس دفع ثمن غالي جدا يعقوب. واخوات يوسف فشلوا جزئيا في حياتهم الروحيه طبعا بسبب الظلم اللي عملوه ليوسف، والبيت ده دخلوا الحزن والنكد بسبب الغيظ اللي كان بيغيظ بيه يعقوب اولاده. طب بتحب يوسف خليها في قلبك، خليها جوه، بلاش تتكلم فيها دي، لكن تميزه تمييز علني وقميص ملون وحاجة تغيظ، حاجة تغيظ. طيب هم مسؤولين وأبوهم مسؤول عن اللي عملوه كمان. حاجة كمان تغيظ الشباب والأولاد، النقد المستمر. مشكلة في الجيل ده، كل الأباء والأمهات عاوزين أولادهم متفوقين علميا. طب وماله يبقوا متفوقين روحيا أهم، يبقوا متفوقين رياضيا، يبقى متفوقين أخلاقيا، متفوقين اجتماعيا، وكمان متفوقين علميا، لكن في تركيز على ناحية واحدة بس وإهمال للنواحي الأخرى بما فيها الحياة الروحية وهي أهم حاجة. طبعا دي بتغيظ الولاد لما يلاقيك ما بتتكلمش غير في المذاكرة، كلمة ذاكر 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 بتغيظ طبعا. يا ما شباب بيشكلنا من كلمة ذاكر، وياريتها بتعمل حاجة، كلمة خلاص بيبطل مفعولها بعد شوي. أيها الأباء لا تغيظوا أولادكم، حاسس أنك حاسس بيك إنسان متكامل، ما هوش حصلها تحط فيها معلومات. الحاجات اللي تغيظ النقد زي ما بنقول ان الاب والام دايما شايف اولاده مقصرين ودايما بيلومهم. اللوم المستمر والنقد المستمر يجرح ثقة ابنك بنفسه، يخليه خايف من جواه، يخليه مضطرب، يخليه قلقان، يخليه معرض يعيش في خوف طول عمره ويمكن يدخل في اكتئاب لأنك دايما شايفه مقصر. وليه لما يعمل حاجة حلوة ما بتشجعوش بنفس الدرجة؟ التشجيع قليل جدا والنقد كتير قوي، والنقد ياريته نقد بناء، لا نقد لازع جارح. انت ما بتفهمش، انت ما تعرفش، ما فيش فايدة فيك، ما تشوف اللي حواليك، كلمات كلها جارحة. كنا تصور انها كلمات عابرة، لا ما بتعديش على اولادنا، بتدخل القلب وتفضل سايبة جرح طول العمر. وفين لما الانسان يداوي نفسه بالقرب من ربنا وربنا يفرحه وينجحه ويستعيد ثقته بنفسه؟ ده في شباب وأولاد مش عارفين يسامحوا أبائهم وأمهاتهم من اللي عملوا فيهم، مش عارفين يسامحوهم. ونقعد نحاول نقول له مش أحب أعداءكم، بنقول له أحب أبوك، وهو مش عارف، عنده صراع نفسي ضخم من كتر الجروح اللي جواه. وتيجي للأب تلاقيه أب كويس بس ما كانش عارف يربي، كان فاكر النقد ده هيطلع ابنه مثالي، والنقد ده خرب ابنه خالص، كسر مقاديفه وكسر حماسه وكسر ثقته بنفسه، وطالع الشاب أو الطفل من دول مهزوز. خلونا نتعلم نشجع، لأن التشجيع أهم من الأكل والشرب عند الأولاد. صدقوني الكلمة المشجعة النهاردة أغلى وأثمن من الهدايا والأكل والشرب اللي بنديه لأولادنا. إيه تاني يغيظ الأولاد؟ الإهمال. في بعض البيوت يا إما من كتر العيال يا إما من مشغولية الكبار، تلاقي الكبار مش دريانين بعياله، مش عارف هو في سنة كام، مش عارف صحابه مين، مش عارف هيرجع إمتى البيت، مش عارف، مش دريان، مش مهتم. هو فكر إن دي حرية زيادة لأولاده، إنما الولاد بيصعب عليهم. بالعكس الولاد بيغيروا من بعض لما بيلاقي صاحبه بيقول له أنا خايف أتأخر، ماما مش هتنام غير لما ارجع، وهو ماما نايمة بقالها 3 ساعات. فطبعا هو متغاظ، اسمعنا مامتك انت قلقانة وانا مامتي مش قلقانة، ساعات يفكروا كده. فهنا ايه اللي بيغيظ؟ الاهمال. اهمال في حاجات مهمة، تلاقي الولد مكشر ومتضايق ومفيش اب ولا ام يقولوا له يا ابني ايه اللي مضايقك، مفيش. من الحاجات اللي تغيظ الاولاد كمان عدم احترام نموهم. يعني ابنك بيكبر، طب انت احترمت انه كبر؟ انت احترمت انه النهاردة بقى شاب لازم يستقل شوية، لازم يبقى عنده مساحة اكبر من الحرية، لازم يبقى عنده مسؤوليات؟ فيها بقى امهات يتدخلوا في حياة اولادهم بدرجة تغيظ. طب ما هو كبر، يجي يشتري حاجة يتقال له لا ما تشتريش، يمكن مصروفه أو فلوسه أو ابتدى يشتغل ويتقال له ما تشتريش وما تشتريش في أصغر الأمور. قال طب هو عاوز يبقى حر، اديله مساحة من الحرية، كبر، حمله شوية مسؤولية، لأن ده يديله ثقة بنفسه ويفرحه. إنما أنت بتغيصه بالتدخل الزائد أو بالاهتمام المبالغ فيه بيغيص برضه. مثلا واحد يخرج مع اصحابه في جامعة ولا يعني 20 سنة وكل نص ساعة تليفون، انت فين؟ هتيجي امتى؟ اصحابه يبصوا له كده وهو يبص في الارض مكسوف من نفسه. ليه؟ حاجة تغيظ، هو حاسس انه وسط اصحابه صغير بسبب طريقة والديه. ايها الاباء لا تغيظوا اولادكم، حاجات بتغيظ وبتجرح الثقة بالنفس. ويمكن ابنك مش قادر يقولها لك كأب وأم، مش قادر يقول لك أرجوك بلاش الطريقة دي، أرجوك ما تحرجنيش، أرجوك اديني شوية حرية، أرجوك احترمني، أرجوك حس بيا، أرجوك اسأل عليا، أرجوك صاحبني، خليك قريب مني. الأولاد يتمنوا إن أبائهم وأمهاتهم يبقوا أصحابهم، إنما إحنا للأسف الفكرة دي غايبة عننا. إحنا عايزين نفضل كبار وهم صغيرين. طب هما بيكبروا. ده المثل البلدي بيقول إن كبر ابنك خويه، يعني خليه أخوك أو خليه صاحبك، لأنه أولادنا يتمنوا نبقى أصحابهم، وبعدين إحنا نتغاظ بقى بالتالي، هم بيحكوا مع أصحابهم ما بيحكوش معانا. طب ما إحنا اللي عملنا كده، ما هو كلامنا مش مريح، كلامنا بيغيظ، كلام أصحابهم بيريح. لو إحنا عارفين نبقى أصحابهم من بدري خلاص هتستمر الصداقة طول العمر. شوفوا حكمة بولس يقول ايه، بربوهم بتأديب الرب وانذاره. مش معنى ان احنا مش هنغزهم هنسيب كده الحبل على الغارب ومش هنربي، لا هنربي، بس هنربي بطريقة ربنا. ايه طريقة ربنا؟ ربنا يقدم حب وتفاهم وتأديب. يعني ايه؟ يعني ربنا ينذر الاول، يقول ده غلط وده صح، لو عملت الغلط هيحصل كذا وكذا، زي ما عمل مع آدم وحواء. قال له آدم كل زي ما أنت عاوز، الشجرة دي لا، لو كلت منها يحصل كده، وما يرجعش في كلامه ربنا. فآدم اتعلم الأدب. لكن هل ربنا أول ما آدم غلط مسك وبهدله؟ أبدا، هو ده عمل له جلود الحيوانات سطر عليه وداله وعد أنه هيتدخل، لكن التأديب مش تأديب الرب وإنذاره. يعني إيه؟ تبقى معلم ولادك الصح والغلط وحاطط قواعد وبتحترم القواعد وبتنفذ القواعد، لكن طول ما بتعمل كده بتحسس ولادك انا بحبكم وكل ده عشانكم مش عشاني. فربنا طول الكتاب المقدس بيقدم حب للبشرية لا يخلو من تأديب ولا يخلو من انذار. في عقوبات، العقوبات تأديب حب، تأديب اب. وإن كنا بلا أباء فأنتم نغول لا بنون. يعني لو ما كانش في حد يأدبنا يبقى هنطلع يعني مش متربيين. فربنا بيربينا في خوفه، احنا نربي ولادنا بس بحب وفهم بتفاهم. إنما يلاقي الأب والأم يعاقب من غير انذار، طب ما هو بيتغاظ، ما اتفقناش، بتزعق لي ليه واحنا وانت ما اتفقتش معايا قبل كده؟ طب بتزعق ليه أو بتعاقبني على إيه وإحنا من الأول ما اتفقناش؟ قول لي إنذار، قول لي اتفاق، وبعدين لما أكسره حاسبني. أدبوهم ربوهم بتأديب الرب وإنذاره. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد، آمين.